أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يحويه مكان ولا يحده زمان، نحمده سبحانه على سابق نعمه وواسع رحمته، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله بعثه الله لتحرير العقول وهداية الناس إلى الطريق القويم، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. عباد الله، أوصيكم بتقوى الله وعدم الاستجابة للأهواء والشهوات، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. صدق الله العلي العظيم. عنوان حديثنا: الإنفاق الخيري وحاجات المجتمع. من أهم وظائف التربية الدينية تنمية روح العطاء في نفس الإنسان ودفعه لتحمل المسؤولية تجاه محيطه الاجتماعي. فكما يسعى الإنسان لتوفير حاجاته الشخصية ويهتم بتحصيل المكاسب والمصالح لذاته، عليه أن يفكر في حاجات الآخرين، وعليه أن يهتم بالمصلحة العامة لمجتمعه. ولتعدد أبعاد الحياة الاجتماعية، فإن الدين يوجه إلى الاهتمام بمختلف الجوانب والأبعاد وتفقد الحاجات المختلفة لأبناء المجتمع. لذلك فإن هذه الآية الكريمة وهي تتحدث عن موارد صرف الزكاة والصدقات تتحدث عن موارد مختلفة لكي تعطي الإنسان المسلم هذا الاهتمام الشامل بمختلف الحاجات والأبعاد في حياة المجتمع. الآية تقول: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. المفسرون والفقهاء اختلفوا هل أن الفقير هو المسكين فهو تكرار للتأكيد فقط، أم أن هناك فرقا بين مفهوم الفقير ومفهوم المسكين. معظم المفسرين والفقهاء يرون أن هناك فرق اعتمادا على المعاني اللغوية، طبعا يرون أن هناك فرقا، فالفقير هو الإنسان الذي لا تتوفر له كامل احتياجاته، عنده يعيش يعني قادر يمشي حياته، لكن هناك نقص حسب التعبير الفقهي الذي لا يمتلك مؤونة سنته، حاجة لمدة سنة في مختلف الجوانب ما يمتلكها، هذا يطلق عليه فقير. المسكين هو الأسوأ حالا، يعني أصلا ما عنده شيء، معدم. ولذلك نجد أن عددا من الآيات القرآنية تتحدث عن المسكين وكأنه الذي لا يمتلك حتى غذاء يومه، ما عنده طعام يأكله. الآيات تتحدث عن إطعام المسكين، لكن ما عندنا آيات تتحدث عن إطعام الفقير، لأن المسكين يقصد منه هذا، هو الذي لا يتوفر له حتى قوت يومه. الله تعالى يقول: ولا يحض على طعام المسكين، ويقول: فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. يستوحى من هذا أن المسكين هو الإنسان الجائع المعدم، وبالتالي حاله أسوأ من حال الفقير. هذا المورد الأول والثاني للفقراء والمساكين. المورد الثالث والعاملين عليها، الناس المتفرغون، الأشخاص المتفرغون لجباية الزكاة، لجمع الصدقات والتبرعات، وإدارة بيت المال. هؤلاء يستحقون أجرة على عملهم وعلى تفرغهم. أشير هنا إلى أن بعض الأشخاص يتحدث في بعض الأحيان بسلبية أن الجمعيات أو المؤسسات رواتب موظفين ومبنى ومصاريف مبنى، طبيعة العمل تقتضي هذا. يعني ماذا تريد أنت؟ مؤسسة تعمل على المستوى الاجتماعي تحتاج إلى مكان، لها مصارف، تحتاج إلى موظفين، هذا جزء من المصرف. البعض يحاول يجعل نفسه محتاط، لا، أنا أريد هالمبلغ يروح إلى الفقراء مو لمصارف الجمعية بشكل عام. هذا تشدد لا داعي له. أنت إذا كان القصد ثواب وأجر، دعم هذه المؤسسة فيه أجر وفيه ثواب، مؤسسة متكاملة تكون، منظومة متكاملة. لذلك الآية تصرح: والعاملين عليها، العاملين على جمع الزكاة، توزيع الزكاة، هؤلاء يستحقون أجرة لعملهم. المورد الرابع: والمؤلفة قلوبهم. شوف هذا اهتمام مهم. المجتمع باعتبار عند مبدأ، عند دين، عند توجه، يريد ومن مصلحته أن يشد الناس إلى مبدئه، يستقطب الناس إلى مبدئه. عملية الاستقطاب قد تحتاج إلى بذل مال في الإعلام أو في مساعدة الأطراف الأخرى واستقطابهم واستمالتهم، إما من خارج المجتمع، إنسان كافر نعطيه فلوس من الصدقات من الزكاة حتى نقرب إلى الدين، يدافع عن الدين في مؤسسته الإعلامية، يدافع عن المسلمين في مؤسسته، هذا من مصارف الزكاة ولو كان غير مسلم. أو في داخل المجتمع الإسلامي شخص حتى نقوي تدين، نساعده. وإحنا نلمس أنه بعض الشباب، بعض الناس إذا الجهة الدينية تبنتهم ساعدتهم يزدادوا انشدادا إلى هذه الجهة الدينية. هذا المورد الرابع: المؤلفة قلوبهم. المورد الخامس: وفي الرقاب، في تلك العصور اللي كان فيها عبيد ورقاء. الدين يأمر بصرف جزء من الزكاة، من الصدقات، من أجل تحرير هؤلاء العبيد حتى يتخلصوا من حالة العبودية والرق. المورد السادس: والغارمين. إنسان مديون، فلس شركة أو مؤسسة أو عمل، أو دخل في صفقة خاسرة، أو لشؤون حياته صارت عليه ديون عاجز عن أدائها، المجتمع ينبغي أن يتضامن معه، يصرف له من الصدقات، من الزكاة. عندنا في المملكة الله يجزاهم خير بعض التجار على مستوى الوطن في كل سنة قبيل رمضان يخصصون مبالغ ملايين من أجل أداء ديون المسجونين اللي عليهم ديون في السجون ضمن نظام وضمن قوانين وتعليمات معينة، من أجل الوفاء عن هؤلاء المديونين. وهذا أمر مهم ومطلوب. المورد السابع وفي سبيل الله. ما هو سبيل الله؟ معظم المفسرين والفقهاء من إخواننا أهل السنة يكادون يحصرون هذا المفهوم في سبيل الله على الجهاد والحرب، ولكن بعض علمائهم أيضا يرونه أوسع. في المقابل معظم مفسري الشيعة وفقهائهم يعممون هذا المفهوم. سبيل الله كل ما يرضي الله، كل ما ينفع الناس، أي خدمة تفيد الدين وتفيد الناس هذه يطلق عليها في سبيل الله. السيد الطباطبائي في تفسير الميزان يقول في تفسير هذه الفقرة: أي وللصرف في سبيل الله، وهو كل عمل عام يعود عائدته إلى الإسلام والمسلمين وتحفظ به مصلحة الدين، ومن أظهر مصاديقه الجهاد في سبيل الله، ويلحق به سائر الأعمال التي يعم نفعها وتشمل فائدتها كإصلاح الطرق وبناء القناطر أي الجسور ونظائر ذلك. فسبيل الله معنى ومفهوم عام، كل ما فيه مصلحة للناس وللمجتمع هذا من موارد صرف الصدقات والزكاة. المورد الثامن ابن السبيل وابن السبيل، الإنسان المسافر المنقطع اللي ما عنده إمكانية يرجع إلى وطنه، وهذا في السنين الغابرة كان التواصل والأسفار كانت محاطة بمجموعة من الأخطار، وحتى شفنا إحنا أيام كورونا كيف أن بعض الأشخاص المسافرين اتعطلوا في مناطقهم وما استطاعوا يرجعوا إلى بلدهم وكانوا بحاجة إلى دعم ومساعدة. هذا من موارد صرف الصدقات وصرف الزكاة. هذه الآية الكريمة حينما تتحدث عن هذه الموارد تريد أن تلفت نظرنا إلى أن الحياة الاجتماعية لها أبعاد مختلفة، وأن المجتمع وأن المسلم ينبغي أن يهتم بمختلف الأبعاد وليس بعدا واحد فقط. هناك البعد الديني، هناك البعد العلمي، البعد الثقافي، الاقتصادي، الترفيهي، الثقافي، الفني، البيئي، الصحي، التعليمي. مجتمع أبعاد، الحياة فيها أبعاد مختلفة، وينبغي للمجتمع أن يهتم بكل مجالات وميادين هذه الأبعاد. قد تتوجه أنت للاهتمام ببعد معين فتنفق فيه من جهدك من مالك، جزاك الله خير، لكن غيرك يهتم ببعد آخر فتتكامل الجهود وتكتمل منظومة العمل الخيري في المجتمع. البعض قد يسيطر على ذهنه اهتمام معين فيرى وكأن الإنفاق يجب أن ينحصر في هذا الاهتمام ويقلل من أهمية الأبعاد الأخرى، أو يتخذ موقف سلبي، ينظر نظرة سلبية تجاه الأبعاد الأخرى، وهذا خطأ كبير. أنت تهتم ببعد وغيرك يهتم ببعد آخر، وكل الأبعاد مهمة. مثلا هناك من يهتم بالمشاريع الدينية، بناء المساجد، الحسينيات، إقامة الشعائر الدينية، وهذا أمر مهم، نحتاج إلى تقوية وتعزيز الحالة الدينية في المجتمع، لكن لا ينبغي إهمال وإخفال الجوانب الأخرى. الجانب الصحي لا ينبغي إغفاله، الجانب البيئي لا ينبغي إغفاله، الجانب الثقافي العلمي لا ينبغي إغفاله، وهكذا سائر الجوانب. الدين يدعونا للاهتمام بالجوانب الأخرى، هذه الجوانب الأخرى التي فيها مصلحة للناس ومصلحة للمجتمع، الدين نفسه يدعونا للاهتمام بها. إذا أنت مهتم بالمجال الديني جزاك الله خير، غيرك يهتم بالمجالات الأخرى، وأنت أيضا يجب أن لا تغفل عن المجالات الأخرى. البعض من الناس وكأن الثواب والأجر والتقرب إلى الله محدود في هالأعمال والمشاريع الدينية المباشرة. لو أن الإنسان اطلع على النصوص الدينية والتعاليم الدينية بنظرة شاملة لوجد أنه في بعض الأحيان قد تكون بعض الأشياء أهم من هذه الأمور. قد تكون هناك حاجات اجتماعية، مصالح للمجتمع أهم من بعض هذه الأعمال الدينية مع أهمية هذه الأعمال الدينية. ويكفي أن نعلم أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان يصرف على سباق الخير في ذاك الوقت وفي عهد النبي مع مسؤوليات الجهاد ومع وجود المحتاجين والفقراء. النبي صلى الله عليه وآله كان يصرف على سباق الخير. يعني ماذا سباق الخير؟ نوع من الأعمال الرياضية، الرياضة. ورد في وسائل الشيعة عن الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله أجرى الخيل وجعل سبقها أواقي من فضة. وعن الإمام الباقر عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله سابق بين الخيل وأعطى السوابق من عنده. البعض من الناس يفكر أنه إذا تدفع لماتم إلى مسجد إلى موكب إلى قراءة في ثواب، النادي رياضة هذا ما في ثواب، لا غلطان. النادي إذا كان يحفظ أبناء المجتمع، إذا كان يفيد، الرياضة تفيد لصحة المجتمع وفيه منظومة متكاملة لفائدة المجتمع، الصرف فيه أيضا فيه ثواب، أيضا فيه أجر. في منهاج الصالحين الرسالة العملية المرجع سيد السيستاني حفظه الله في كتاب السبق والرماية يقول: يجوز أن يجعل العوض المقرر إلى اللي يسبق إليه مبلغ. هذا المبلغ من وين؟ يجوز أن يكون العوض المقرر في السبق أو الرماية عينا، وأن يكون دينا، وأن يبذله أجنبي أو أحد الطرفين أو من بيت المال. بيت المال يتحمل الصرف على هالسباق اللي يصير. طبعا السبق باعتبار ذاك الزمن هذه الرياضة الموجودة، هذا المتعارف، كل زمان بحسبه. إذن الاهتمام بالأبعاد المختلفة ينبغي أن يكون له احترام وتقدير. من ينفق في المشاركة المجتمعية حول القضايا الصحية، إنشاء مركز صحي، دعم أحد المستشفيات، مساعدة المرضى، هذا فيه ثواب، فيه أجر كبير لا يقل عن ثواب الإنفاق في الأنشطة الدينية، وفي بعض الأحيان قد يكون أكثر حسب الحاجة وحسب الضرورة التي تكون للأمر. وعلينا في توجيهنا للناس في موارد الإنفاق أن نوسع أفق التفكير. بعض الأحيان واحد يجي يبغى يكتب وصية، يريد أن يكتب وصيته، اللي يكتب له الوصية يمكن ما يكون أفقه واسعة، يحط له تعال سوي لك 100 ختمة قرآن، سوي لك 1000 ركعة صلاة، سوي لك صوم مثلا 10 سنين رمضان، وهذا زين، أعمال فيها ثواب. لكن خلي يلفت نظره، تعال أوصي من ثلثك أيضا للمرضى، لمساعدة المراكز الصحية، لمساعدة الأندية الرياضية، للإنفاق على رعاية البيئة. هالمجالات المختلفة أيضا ينبغي هذه الخيارات أن تكون مطروحة أمام الإنسان. الأوقاف نفس الشيء، إحنا ألفين الوقف للأمور الدينية، ولكننا نحتاج إلى أوقاف تأخذ حاجات المجتمع المعاصرة والأبعاد المختلفة للمجتمع بعين الاعتبار. في المقابل أيضا بعض الناس ما يرتاح للإنفاق في الأمور الدينية، ويتكلموا كيف أنتوا تصرفوا على المساجد، هل قد فلوس، والمسجد شنه فخامتها، والحسينية ضخامتها، وهل مشروع الديني كذا، ليش ما تعطوا للفقراء؟ إثارة هالإشكالات في بعض الأحيان قد تكون يعني عن ضيق أفق. طيب هؤلاء عندهم هالاهتمام، أنت مهتم بالفقراء جزاك الله خير. المشكلة أن بعض اللي يتكلمه ما يعطي شيء لا للفقراء ولا لغيره، يتكلم إذا الآخرين دفعوا لبناء مسجد، شوف كيف بانين مسجد وما يعطي الفقراء، أنت جزاك الله خير أعطي الفقراء. كل شيء في مكانه. هذا الشعور وإثارة وكأن هناك تنافر وتناقض، هذا خطأ في التفكير. المجتمع في أبعاد مختلفة، ونحتاج إلى الإنفاق في كل بعد من الأبعاد، ولا ينبغي للإنسان المهتم ببعد من الأبعاد أن يقلل من شأن الإنفاق في الأبعاد الأخرى. ناس عندهم اهتمام بالعمل الفني، رسم لوحات، صور، ما أعرف إيش، هذا بعد من أبعاد الجمال، والله جميل يحب الجمال. إذا إنسان أراد يتبرع، إذا إنسان أراد يدعم، هذا أيضا في خير وثواب، ما دام هو يقصد تنمية الطاقات والمواهب في المجتمع وإثراء الحياة المعنوية والجمالية في حياة المجتمع، لماذا لا؟ ينبغي أن نوسع أفق تفكيرنا ونحن نتحدث عن العمل التطوعي والعمل الخيري وإنفاق المال في العمل الخيري. أشير هنا إلى رواية في نهج البلاغة نقلها الشريف الرضي ومنقول أيضا في كتب المسلمين في مصادر مختلفة، أنا أنقل النص المذكور في النهج، وهي مذكورة لكن بصيغ أخرى في كنز العمال، في فتوح البلدان، في ربيع الأبرار للزمخشري وكتب مختلفة. في نهج البلاغة ذكر عند عمر بن الخطاب، يعني الخليفة عمر، في أيامه حلي الكعبة وكثرته، كعبة في حلي، هدايا تجي إلى الكعبة، وكثير الهدايا اللي تجي إلى الكعبة. فقال قوم لو أخذته فجهزت به جيوش المسلمين، وما تصنع الكعبة بالحلي، وش تسوي الكعبة فيها الهدايا اللي فيها؟ أنت الخليفة أخذ هالأشياء مالت الكعبة وجهز بها جيوش المسلمين. فهم عمر بذلك، شاف خوش فكرة، خوش فكرة، وسأل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. شوف جواب الإمام، فقال عليه السلام: إن هذا القرآن أنزل على النبي صلى الله عليه وآله، والأموال أربعة، أموال المسلمين فقسمها بين الورث في الفرائض، والفيء فقسمه على مستحقيه، والخمس فوضعه الله حيث وضعه، والصدقات فجعلها الله حيث جعلها، وكان حلي الكعبة فيها يومئذ، فتركه الله على حاله ولم يتركه نسيانا ولم يخف عليه مكانا، فأقره حيث أقره الله ورسوله. النبي كان موجود وحلي الكعبة موجود، وكان في حاجة إلى المعارك آنذاك. فقال له عمر: لولاك لافتضحنا وترك الحلي بحاله. يعني لازم نعرف أن كل الأبعاد، الحالة الجمالية، تعظيم الشعائر، إبراز معالم للدين، إحنا الآن منروح إلى أي بلد من البلدان، بعض الكنائس اللي فيها يعني هندسة وشكل جيد وكذا، الناس يروحوا يزوروها. بعض المعالم، وجود معالم معينة ترتبط بالدين، هذا في جانب من الجوانب، نوع من الشعيرة الدينية. فإذا ينبغي أن نفكر بهذه العقلية الواسعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المنفقين المعطائين، وأن يتقبل منا أعمالنا وعطاءنا وإنفاقنا. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.